الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأصل الاحترام القول الحسن الموافق للسداد، وقد رغبنا ربنا جل وعلا وأمرنا بالقول السديد وبالكلمة الطيبة في آيات كثيرة من كتابه العزيز، لما في ذلك من فضل عائد على صاحبه في الدنيا والآخرة. ومن أسباب سلامة القلوب ومما يقوي أواصر المحبة والإخاء ويدفع الشحناء والبغضاء ويعين على النقاء والصفاء، فحري بأن يتحلى به المسلم ليكون من خيار عباد الله الفضلاء. ومن أسباب صلاح الأعمال وقبولها وغفران الذنوب وتكفيرها، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن الآيات المرغبة في ذلك ما قال الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وأخبر الله جل وعلا أن القول الطيب والكلام الحسن من أسباب إرغام الشيطان، وقال جل وعلا: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يمزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وأخبر تعالى بأن القول السديد والكلام اللين من أسباب لين الجانب والاستجابة والخشية لمن أراد الله به الخير، فقال الله جل وعلا: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو من أسباب دخول الجنة. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. رواه البخاري. وهو من علامة أهل الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وفي المقابل حذر الله جل وعلا من الإساءة سواء بالقول أو بالفعل، ورغب تعالى بمراقبته سبحانه في هذا الجانب، فقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. لقد جاء القرآن المجيد بمنهج رباني محكم يؤسس لمجتمع راق في ألفاظه، سام في سلوكياته، يقوم على صيانة الكرامة الإنسانية وتهذيب اللسان وتقويم المعاملة، فسد كل باب يفضي إلى الاحتقار أو الإيذاء، فنهى عن السخرية والتنابز واللمز لأنها تهدم القلوب قبل أن تجرح الأسماع. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أي يا من آمنتم بالله حق الإيمان، لا يحتقر بعضكم بعضا ولا يستهزئ بعضكم ببعض، وعليكم يا معشر الرجال أن تبتعدوا عن احتقار غيركم من الرجال، وعليكن يا جماعة النساء أن تقلعن إقلاعا تاما عن السخرية من غيركن. ونكر سبحانه لفظ قوم ولفظ نساء للإشعار بأن هذا النهي موجه إلى جميع الرجال والنساء، لأن هذه السخرية منهي عنها بالنسبة للجميع، وأقام الخطاب الإنساني على الكلمة الطيبة، فأمر بالقول الحسن وجعله عنوان الإيمان ودليل النبل وجسر المودة بين الناس. فقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال أبو العالية: معناه قولوا لهم الطيب من القول وحاوروهم بأحسن ما تحبون أن تحاوروا به، وهذا حض على مكارم الأخلاق. وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول لأنه القدر الذي يمكن معاملته جميع الناس به، وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد، فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيرا، وذلك أصل حسن المعاملة مع الخلق. ثم دعا إلى اللين في الخطاب حتى مع المخالف ليعلم الأمة أن القوة ليست في الغلوة، وأن الحق لا يحتاج إلى فظاظة، وأن احترام الإنسان لا يسقط باختلاف الرأي أو تباين المواقف. وقال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفصل هذا القول في ردود أفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، فرغم الإيذاء الذي نالهم ورغم السب والاتهام بالجنون وغيره، ما كان ردهم عليهم السلام إلا حسنا. فقال تعالى عن نوح عليه السلام وقومه: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وفي الآية بيان أدب الخلق والخلق في حسن الجواب والمخاطبة، لأنه رد جهلهم بأحسن الجواب. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم خلق الاحترام واقعا حيا يراه القاصي والداني ويحتذي به الكبير والصغير، فلم يكن خلقا يتداول في الأقوال ولا موعظة تلقى بالألسن، بل كان فعلا ناطقا وسلوكا صادقا، وترجمة عملية لما دعا إليه وعلم به. فاجتمع له صلى الله عليه وسلم كمال القول وصدق العمل، حتى صار خلقه رسالة تمشي على الأرض، ونورا يهتدي به كل من ابتغى طريق الكرامة الإنسانية. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله، صلى الله عليه وسلم لم تطل وصفا ولم تستكثر عبارة، بل لخصت الكمال كله في كلمة جامعة فقالت: كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا يمشي على الأرض، ترى آياته في حركاته وسكناته، وتلتمس معانيه في رحمته وتواضعه واحترامه للإنسان، بل كان واقعا عمليا لم يكن ادعاء نظريا. وقد استشهدت بقول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، لتقرر أن هذا الخلق العظيم كان واقعا عمليا يعيشه رسول الله، وحقيقة شهد بها الوحي وصدقتها المواقف المختلفة. الاحترام ليس كلمة تقال ولا مظهرا يتصنع، بل هو خلق عظيم يسكن القلوب قبل أن يظهر في السلوك، ودليل إنسان عرف قدر نفسه فلم يهنها، وعرف قدر غيره فلم يظلمه، هو حفظ الحدود وصيانة الكرامة، وتوقير الإنسان للإنسان قولا صادقا وفعلا مستقيما وسلوكا نقيا لائقا. والاحترام ثمرة إيمان حي وعلامة قلب سليم، قلب أقامه تعالى على العدل ورباه على حسن الأدب، وطهره من الأذى وشرفه بحفظ الكرامة. فحيث يسكن الإيمان يولد الاحترام، وحيث يغيب الإيمان تضيع القيم وتنهار المعالي. وليس الاحترام في ميزان الإسلام خلقا انتقائيا ولا شرفا يمنح لفئة ويحجب عن أخرى، بل هو حق عام لكل إنسان، لأن الله أكرمه بخلقه، بل لكل كائن في هذا الوجود، لأن في احترامه تعظيما لأمر الله. وبالاحترام قامت المجتمعات، وبغيابه تفككت، وبحضوره تصان الكرامات، وتحفظ الحقوق، وتسمو النفوس، وتستقيم الحياة. وهو ميزان الرقي ودليل الإيمان وأمان المجتمعات من الانهيار. الاحترام أحد القيم التي يتمتع بها الشخص الذي يمتلك الأخلاق الحسنة والسلوك الجيد، ولا تكتمل منظومة القيم دون اتصاف الشخص بالاحترام. فالاحترام هو إظهار التقدير للآخرين بجميع الوسائل لكسب محبتهم، ويوجه الشخص الاحترام للآخرين إما بوصفه ردة فعل لقاء احترامهم وتقديرهم له، أو لتشجيع الآخرين للتعامل معه إذا كان في منصب قيادي أو إذا رغب في العيش بسلام. وعكس كلمة الاحترام ونقيضها كلمة الازدراء، لأن كلمة الازدراء تعني النظر إلى الآخرين باحتقار واستخفاف. والازدراء أقسى أنواع التأنيب، وهو يتأتى من باب الكبرياء والعجب والحسد، وهذه الثلاثة هي مهلكات الروح. ومن أبلغ المواقف التي حفظتها لنا السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة مرت به، فلما قيل له إنها جنازة يهودي أطلق كلمته الخالدة التي اختصرت معنى الاحترام الإنساني كله: أليست نفسها؟ رواه البخاري. كلمة خرجت من قلب تشرب القرآن فصارت تشريعا عمليا ودستورا خالدا يعلم البشرية أن كرامة الإنسان لا تسقط، وأن الاحترام خلق النبوة. وبيان القرآن حين يتحول سلوكا حيا، وحكم القيام للجنازة الاستحباب للوجوب. وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بأحب أسمائهم، وينزل كل ذي قدر منزلته، فما كسر خاطرا ولا جرح شعورا ولا عاب إنسانا، وحذر أمته من داء الاحتقار، وبين أن ازدراء الناس باب من أبواب الشر. فقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشجز أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. فجعل الاحترام ميزان الأخلاق وعلامة صدق الإيمان. ومدالات الاحترام في الإسلام تشمل احترام الذات واحترام الآخرين. واحترام الذات أصل الفضائل. قال الماوردي: إن صيانة النفس أفضل الفضائل وأصلها. فمن أول ما يجب على المسلم أن يحترم ذاته وأن يصونها عما يشينها، فلا ينزل بها إلى أن يلام على فعل أو قول، بل يسعى إلى علو مقامها وسمو منزلتها بأخلاقه وسلوكه وقوله وفعله. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد أولى الإسلام احترام الذات أهمية كبيرة، وربطها بسلوك يضمن تحقيقها ديانة وعبودية لله تعالى، وليس مجرد قيمة أخلاقية لا يساب الإنسان عليها. احترام الذات وصورة ذهنية الجميلة التي يرسمها المرء لنفسه. ولا شك أن الطريقة التي ينظر بها الإنسان لنفسه تؤثر في كل نواحي حياته. وعدم احترام المرء لذاته يجعل منه عدوا لنفسه. احترام الذات هو حمل النفس على فعل كل ما يستحسن فعله عند الله تعالى ثم عند الناس. احترام الذات وتغذية النفس على المحامد والمكارم من الأقوال والأفعال. احترام الذات هو تطهير النفس من كل ما يعاب من الصفات والأخلاق. احترام الذات هو غيرة الإنسان على مروءته أن تخدش، وغيرة الإنسان على كرامته أن تهان، وأيضا خوف الإنسان على سمعته وسيرته أن يلوثها ملوث. وسبل تحقق احترام الذات تقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. رواه البخاري. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة تحقق للإنسان ما يحتاجه من احترام الذات. قال أبو سليمان الداراني: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح آخرته أصلح الله دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. قال القرطبي: أي من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر أحد على دفع الهوان عنه، وهذا من شؤم المعاصي. فللمعاصي عقوبات تتعدى إلى الدين والدنيا والقلب والبدن، ومن عقوباتها أنها تجعل المرء يفقد احترامه لنفسه ورضاه عنها، بل تجرئ السفهاء عليه. كما أن المعاصي تورث سوادا في الوجه وظلمة في القلب، وتجلب له الضيق والهم والغم والحزن والألم والانحصار وشدة القلق والاضطراب. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن سبل تحقيق احترام الذات البعد عن مواطن الرياب والشبهات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ومن الأحاديث الدالة على أن الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على احترامه لنفسه واحترام الناس له بالابتعاد عن مواطن الريبة، ما أخرجه البخاري أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب أي ترجع إلى بيتها، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم ليوصلها، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفدا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال. قال إن الشيطان يدري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى التهمة عن نفسه باجتناب مواطن الريب، ونبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم. ومن سبل تحقق احترام الذات عدم التطاول على الآخرين، فمن تطاول على الناس تطاولوا عليه، ومن نال من الناس نالوا منه، والعكس بالعكس. وهذه قاعدة قررها أهل العلم استنباطا من قول ربنا جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال النووي: قال العلماء: فالله تعالى نهى عن سب آلهة الكفار، وهو أمر مباح ومندوب إليه شرعا، بما فيه من إغاظة الكافرين وإغاظتهم قربة إلى رب العالمين، ومع ذلك نهى الله تعالى عن ذلك السب، وجعله محرما لكونه يمضي إلى سب الله جل وعلا، فهذا سد للذرائع. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. متفق عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: حول احترام الذات يخاطب السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مديدا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. وقال رحمه الله: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. وقال أيضا رحمه الله حول أسلوب النصح: تحمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أيضا: إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطق منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. رحم الله الإمام الشافعي، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا. ومن سبل تحقيق احترام الذات عدم سؤال المخلوقين، من ترك مسألة المخلوقين ورجاءهم وعلق رجاءه بالله وحده لا شريك له عوضه الله خيرا مما ترك، ورزقه حرية القلب وعزة النفس والاستغناء عن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. متفق عليه. ومثله: من ترك التكالب على الدنيا جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا همه فضاق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن سبل تحقيق احترام الذات أن يستمع الإنسان أكثر مما يتكلم، فكلما كثر الكلام زادت فرص الوقوع في الخطأ. ومما يؤدي إلى زعزعة احترامه لنفسه واحترام الآخرين له، وهذا يسمى بالثرثار الذي يكثر الكلام في تكلف وخروج عن الحد. عن جابر رضي الله عنه يرفعه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقون؟ قال: المتكبرون. ومن مجالات الاحترام في الإسلام احترام الآخرين، إن احترام الآخرين جزء لا يتجزأ من احترام المرء لنفسه. فحين تكون البداية من عنده بعدم الاحترام، فلا شك أنه سيقابل بمثل عدم الاحترام. إنما يصدر عن كل فرد هو انعكاس لتربيته وانعكاس لبيئته. ومن جمال ديننا الحنيف أنه يحث على مكارم الأخلاق والآداب التي يعد احترام الآخرين جزءا منها. ومن صور احترام الآخرين احترام الصغير. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثق بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. ومن المؤكد أن احترامه وتقدير الصغير سيشعره بالمزيد من الكرامة والثقة بالنفس، وسيبني في ذهنه معاني الرجولة ويبعده عن الخوض في الرذائل. فإن من هانت عليه نفسه هان عليه الوقوع في المعاصي وارتكاب الأخطاء. ومن رأى لنفسه قدرا ومكانة واحتراما نأى بها عن مواطن الزلل. وقد بلغ من قيمة الاحترام احترام سليمان عليه السلام مشاعر النملة، فلم يحقر من شأنها ولم يقل إنها لا تزداد عن كونها حشرة وليس هناك أي ضرر إن هي ماتت. والدليل على احترام سليمان للنملة ومملكتها تغيير مسار الجيش حتى يحافظ عليها بعدما علم خوفها من أن يدهسها دون أن يدري. ومن مجالات الاحترام في الإسلام احترام الكبير، فكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باحترام الصغير
كذلك أمرنا باحترام الكبير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. إن احترام الكبير واجب شرعي، وأنت إن احترمت كبار السن سيسخر الله تعالى لك من يحسن إليك في عجزك وشيخوختك، والجزاء من جنس العمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. متفق عليه. وأما احترام الوالدين فأولى الناس بالأدب والاحترام الأب والأم، والسعيد من وفق لاحترام والديه والإحسان إليهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. احترام الوالدين لا ينقطع، فهو متصل حتى بعد موتهما، كأن تدعو لهما وتتصدق عنهما وتصل رحمهما وتحترم صديقهما. وها هو ابن عمر رضي الله عنهما خرج إلى مكة وكان له حمار يتروح عليه، فإذا مل ركوب الراحلة ركب هذا الحمار، وكان له عمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال له: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه ابن عمر الحمار وقال: اركب هذا وخذ هذه العمامة يشدد بها رأسك. فقيل لابن عمر: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. رواه مسلم. عن الزهري قال: كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها، فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أعلم فآكله فأكون قد عققتها. قال ابن قتيبة: قيل لعمر بن ذر: كيف كان بر ابنك بك؟ قال: ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقي صفحا وأنا تحته. أما احترام العلماء من أساتذتك وشيوخك، وقد رفع الإسلام قدرهم وأمر باحترامهم وتقديرهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وروى معاذ بن سعيد قال: كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث، فاعترض له آخر في حديثه، فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأحلام؟ إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به، فأريهم من نفسي أني لا أحسن من ذلك الحديث شيئا. وفي كتاب علوم الحديث للحاكم قال: حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وإسناده حسن. من مجالات الاحترام في الإسلام احترام الجار. روى ابن ماجه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنا، وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك فساد في القلب. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أعلم أني محسن؟ قال: إن قال جيرانك إنك محسن فأنت محسن، وإذا قال جيرانك إنك مسيء فأنت مسيء. وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أباه في عدة أحاديث، كذلك من حديث معاذ رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضه، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقرته وافتقره عدت عليه، وإن أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تظرف له، وإن اشتريت فاكهة فأهدي إليه، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. ومن مجالات الاحترام احترام خصوصيات الناس، وقد نهى الإسلام عن تتبع عورات الخلق ودعا إلى الانشغال بعيوب النفس أولا والعمل على إصلاحها وتهذيبها. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما هو معروف أن الحاجة للتبرع بالدم كبيرة جدا في أغلب الأحوال، وعاجلة جدا في أحوال كثيرة، والأشخاص المحتاجون لتلقي أو استقبال الدم هم ضحايا الحوادث المرورية والحرائق، والمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية كبرى كعمليات القلب المفتوح وغيرها من العمليات المصحوبة بنزف شديد، والأشخاص الذين يعانون من سرطان الدم أو غيره من الأورام، والأشخاص المصابون بفقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا. وأما الأشخاص الذين يمكنهم التبرع بالدم، فللتبرع بالدم بعض الشروط لا بد من توافرها في المتبرع: أن يكون ذا صحة جيدة، وأن يكون قد تجاوز 17 من عمره، وأن لا يقل وزنه عن 50 كيلو جراما، وأن يخضع لفحص طبي يبين خلوه من بعض الأمراض. الأشخاص الذين لا يمكنهم التبرع بالدم هم من يعانون من الموانع المؤقتة للتبرع، فالأشخاص الذين سبقت لهم الإصابة بذبحة صدرية خلال سنة من التبرع بالدم، والذين أصيبوا بمرض الملاريا خلال السنوات 3 الماضية، والأشخاص الذين زاروا منطقة موبوءة بالملاريا خلال السنة الماضية، ومن تم نقل دم إليه أو أخذ له أحد مكونات الدم أو أخذت منه خلال السنة الماضية، ومن تعرض لعملية جراحية في القلب خلال سنة مضت، ومن تعرض لإصابة بالتهاب الكبد الوبائي خلال سنة مضت، وكذلك الشخص المصاب بوعكة صحية أو ارتفاع في درجة الحرارة يوم التبرع. وأما الموانع الدائمة من التبرع فالأشخاص الذين سبق لهم استخدام المخدرات عن طريق الوريد، والأشخاص الذين يمارسون العلاقات الجنسية المحرمة، والأشخاص الذين سبق لهم استقبال حقن مركزة لعوامل تخثر الدم، والذين وجد أثناء إجراء الاختبارات المعملية أن لديهم فحصا إيجابيا لتحليل التهاب الكبد من النوعين باء وجيم وتحليل الإيدز، وأما الكميات التي يتم التبرع بها فيتم أخذ من 400 إلى 450 ملي لترا، وهو ما يمثل حوالي 1 من 12 من حجم الدم الموجود داخل جسم كل إنسان، الذي يتراوح بين 5 و6 لترات. وأما كيف تتم عملية التبرع بالدم، فيخضع المتبرع لفحص سريري شامل يتضمن قياس العلامات الحيوية كالنبض والحرارة وضغط الدم، وتجرى بعض التحاليل المخبرية الضرورية كمستوى الهيموغلوبين وبعض التحاليل للتأكد من سلامة الدم. ويستمر التبرع حوالي 10 إلى 15 من الدقائق، يكون المتبرع مستلقيا فيها على سرير مريح. التبرع بالدم إجراء طبي تطوعي يتم بنقل الدم أو أحد مركباته من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج الدم، وهذا الإجراء يحتاج إليه الملايين من الناس كل عام. سنحتاج إليه أثناء العمليات الجراحية أو الحوادث الطارئة أو حالات الولادة الحرجة أو بعض الأمراض التي تتطلب نقل بعض مكونات الدم، ناهيك أن بعض الناس يحتاجون إلى نسب ثابتة من الدم للحياة. فكر للحظة في شخص لا يستطيع تأمين دم ما تحتاج، ينتظر أن يجد كيس دم متاحا ليبقى على قيد الحياة، ففي هذه اللحظة قد تكون أنت سبب حياته، نقطة دم منك قد تنقذ روحا. وقد قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكما أن هناك زكاة عن المال فهناك زكاة عن الجسد، عن رفع الأذى عن الناس، عن العمل على إنقاذ أرواحهم. وفي المستشفيات يعاني الناس من نقص الدم، وقد تكون نقطة دم واحدة منك سببا لإنقاذ حياة إنسان محتاج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. رواه مسلم. فكل مفصل في جسمك فيه صدقة، وكل نقطة دم قد تنقذ حياة إنسان. واعلم أن الله سيجازيك خيرا عظيما ويزكيك ويطهرك، كما قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلتكن دماؤك حياة للآخرين وعطاء مستمرا وسبيلا إلى رضا رب العالمين. ولتتذكر دائما: نقطة دم واحدة قد تنقذ حياة إنسان. إن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل، لأنه يساهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يكونون في أمس الحاجة لنقل الدم. فالحقيقة أن واحدا من كل 10 من المرضى الذين يدخلون المستشفى في حاجة إلى نقل الدم، خصوصا المرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين العافية من كل بلاء وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأصل الاحترام القول الحسن الموافق للسداد. وقد رغبنا ربنا جل وعلا وأمرنا بالقول السديد وبالكلمة الطيبة في آيات كثيرة من كتابه العزيز، لما في ذلك من فضل عائد على صاحبه في الدنيا والآخرة. فهو من أسباب سلامة القلوب، ومما يقوي أواصر المحبة والإخاء، ويدفع الشحناء والبغضاء، ويعين على النقاء والصفاء. فحري بأن يتحلى به المسلم ليكون من خيار عباد الله الفضلاء. فهو من أسباب صلاح الأعمال وقبولها وغفران الذنوب وتكفيرها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن الآيات المرغبة في ذلك ما قال الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وأخبر الله جل وعلا أن القول الطيب والكلام الحسن من أسباب إرغام الشيطان. وقال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يمزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وأخبر تعالى بأن القول السديد والكلام اللين من أسباب لين الجانب والاستجابة والخشية لمن أراد الله به الخير. فقال الله جل وعلا: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو من أسباب دخول الجنة. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. رواه البخاري. وهو من علامة أهل الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وفي المقابل حذر الله جل وعلا من الإساءة سواء بالقول أو بالفعل، ورغب تعالى بمراقبته سبحانه في هذا الجانب. فقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. لقد جاء القرآن المجيد بمنهج رباني محكم يؤسس لمجتمع راق في ألفاظه، سام في سلوكياته، يقوم على صيانة الكرامة الإنسانية وتهذيب اللسان وتقويم المعاملة، فسد كل باب يفضي إلى الاحتقار أو الإيذاء، فنهى عن السخرية والتنابز واللمز لأنها تهدم القلوب قبل أن تجرح الأسماع. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أي يا من آمنتم بالله حق الإيمان لا يحتقر بعضكم بعضا ولا يستهزئ بعضكم ببعض، وعليكم يا معشر الرجال أن تبتعدوا عن احتقار غيركم من الرجال، وعليكن يا جماعة النساء أن تقلعن إقلاعا تاما عن السخرية من غيركن. ونكر سبحانه لفظ قوم ولفظ نساء للإشعار بأن هذا النهي موجه إلى جميع الرجال والنساء، لأن هذه السخرية منهي عنها بالنسبة للجميع. وأقام الخطاب الإنساني على الكلمة الطيبة، فأمر بالقول الحسن وجعله عنوان الإيمان ودليل النبل وجسر المودة بين الناس، فقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال أبو العالية: معناه قولوا لهم الطيب من القول وحاوروهم بأحسن ما تحبون أن تحاوروا به، وهذا حض على مكارم الأخلاق. وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول، لأنه القدر الذي يمكن معاملته جميع الناس به، وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد. فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيرا، وذلك أصل حسن المعاملة مع الخلق. ثم دعا إلى اللين في الخطاب حتى مع المخالف، ليعلم الأمة أن القوة ليست في الغلظة، وأن الحق لا يحتاج إلى فظاظة، وأن احترام الإنسان لا يسقط باختلاف الرأي أو تباين المواقف. فقال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفصل هذا القول في ردود أفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، فرغم الإيذاء الذي نالهم ورغم السب والاتهام بالجنون وغيره، ما كان ردهم عليهم السلام إلا حسنا. فقال تعالى عن نوح عليه السلام وقومه: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وفي الآية بيان أدب الخلق والخلق في حسن الجواب والمخاطبة، لأنه رد جهلهم بأحسن الجواب. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم خلق الاحترام واقعا حيا يراه القاصي والداني ويحتذي به الكبير والصغير، فلم يكن خلقا يتداول في الأقوال ولا موعظة تلقى بالألسن، بل كان فعلا ناطقا وسلوكا صادقا وترجمة عملية لما دعا إليه وعلم به. فاجتمع له صلى الله عليه وسلم كمال القول وصدق العمل، حتى صار خلقه رسالة تمشي على الأرض ونورا يهتدي به كل من ابتغى طريق الكرامة الإنسانية. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تطل وصفا ولم تستكثر عبارة، بل لخصت الكمال كله في كلمة جامعة فقالت: كان خلقه القرآن. أي كان قرآنا يمشي على الأرض، ترى آياته في حركاته وسكناته،
وتلتمس معانيه في رحمته وتواضعه واحترامه للإنسان، بل كان واقعا عمليا لم يكن ادعاء نظريا. وقد استشهدت بقول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، لتقرر أن هذا الخلق العظيم كان واقعا عمليا يعيشه رسول الله، وحقيقة شهد بها الوحي وصدقتها المواقف المختلفة. الاحترام ليس كلمة تقال ولا مظهرا يتصنع، بل هو خلق عظيم يسكن القلوب قبل أن يظهر في السلوك، ودليل إنسان عرف قدر نفسه فلم يهنها، وعرف قدر غيره فلم يظلمه، هو حفظ الحدود وصيانة الكرامة، وتوقير الإنسان للإنسان قولا صادقا وفعلا مستقيما وسلوكا نقيا لائقا. والاحترام ثمرة إيمان حي وعلامة قلب سليم، قلب أقامه تعالى على العدل ورباه على حسن الأدب، وطهره من الأذى وشرفه بحفظ الكرامة. فحيث يسكن الإيمان يولد الاحترام، وحيث يغيب الإيمان تضيع القيم وتنهار المعالي. وليس الاحترام في ميزان الإسلام خلقا انتقائيا ولا شرفا يمنح لفئة ويحجب عن أخرى، بل هو حق عام لكل إنسان، لأن الله أكرمه بخلقه، بل لكل كائن في هذا الوجود، لأن في احترامه تعظيما لأمر الله. وبالاحترام قامت المجتمعات، وبغيابه تفككت، وبحضوره تصان الكرامات، وتحفظ الحقوق، وتسمو النفوس، وتستقيم الحياة. فهو ميزان الرقي ودليل الإيمان وأمان المجتمعات من الانهيار. الاحترام أحد القيم التي يتمتع بها الشخص الذي يمتلك الأخلاق الحسنة والسلوك الجيد، ولا تكتمل منظومة القيم دون اتصاف الشخص بالاحترام. فالاحترام هو إظهار التقدير للآخرين بجميع الوسائل لكسب محبتهم، ويوجه الشخص الاحترام للآخرين إما بوصفه ردة فعل لقاء احترامهم وتقديرهم له، أو لتشجيع الآخرين للتعامل معه إذا كان في منصب قيادي أو إذا رغب في العيش بسلام. وعكس كلمة الاحترام ونقيضها كلمة الازدراء، لأن كلمة الازدراء تعني النظر إلى الآخرين باحتقار واستخفاف. والازدراء أقسى أنواع التأنيب، وهو يتأتى من باب الكبرياء والعجب والحسد، وهذه الثلاثة هي مهلكات الروح. ومن أبلغ المواقف التي حفظتها لنا السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة مرت به، فلما قيل له إنها جنازة يهودي أطلق كلمته الخالدة التي اختصرت معنى الاحترام الإنساني كله: أليست نفسها؟ رواه البخاري. كلمة خرجت من قلب تشرب القرآن فصارت تشريعا عمليا ودستورا خالدا يعلم البشرية أن كرامة الإنسان لا تسقط، وأن الاحترام خلق النبوة. وبيان القرآن حين يتحول سلوكا حيا، وحكم القيام للجنازة الاستحباب للوجوب. وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بأحب أسمائهم، وينزل كل ذي قدر منزلته، فما كسر خاطرا ولا جرح شعورا ولا عاب إنسانا. وحذر أمته من داء الاحتقار، وبين أن ازدراء الناس باب من أبواب الشر. فقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشجز أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. فجعل الاحترام ميزان الأخلاق وعلامة صدق الإيمان. ومدالات الاحترام في الإسلام تشمل احترام الذات، واحترام الآخرين واحترام الذات أصل الفضائل. قال الماوردي: إن صيانة النفس أفضل الفضائل وأصلها. فمن أول ما يجب على المسلم أن يحترم ذاته وأن يصونها عما يشينها، فلا ينزل بها إلى أن يلام على فعل أو قول، بل يسعى إلى علو مقامها وسمو منزلتها بأخلاقه وسلوكه وقوله وفعله. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد أولى الإسلام احترام الذات أهمية كبيرة، وربطها بسلوك يضمن تحقيقها ديانة وعبودية لله تعالى، وليس مجرد قيمة أخلاقية لا يساب الإنسان عليها. احترام الذات والصورة الذهنية الجميلة التي يرسمها المرء لنفسه، ولا شك أن الطريقة التي ينظر بها الإنسان لنفسه تؤثر في كل نواحي حياته. وعدم احترام المرء لذاته يجعل منه عدوا لنفسه. احترام الذات هو حمل النفس على فعل كل ما يستحسن فعله عند الله تعالى ثم عند الناس. احترام الذات وتغذية النفس على المحامد والمكارم من الأقوال والأفعال. احترام الذات هو تطهير النفس من كل ما يعاب من الصفات والأخلاق. احترام الذات هو غيرة الإنسان على مروءته أن تخدش، وغيرة الإنسان على كرامته أن تهان، وأيضا خوف الإنسان على سمعته وسيرته أن يلوثها ملوث. وسبل تحقق احترام الذات تقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. رواه البخاري. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة تحقق للإنسان ما يحتاجه من احترام الذات. قال أبو سليمان الداراني: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح آخرته أصلح الله دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. قال القرطبي: أي من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر أحد على دفع الهوان عنه، وهذا من شؤم المعاصي. فللمعاصي عقوبات تتعدى إلى الدين والدنيا والقلب والبدن، ومن عقوباتها أنها تجعل المرء يفقد احترامه لنفسه ورضاه عنها، بل تجرئ السفهاء عليه. كما أن المعاصي تورث سوادا في الوجه وظلمة في القلب، وتجلب له الضيق والهم والغم والحزن والألم والانحصار وشدة القلق والاضطراب. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن سبل تحقيق احترام الذات البعد عن مواطن الرياب والشبهات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ومن الأحاديث الدالة على أن الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على احترامه لنفسه واحترام الناس له بالابتعاد عن مواطن الريبة ما أخرجه البخاري أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب أي ترجع إلى بيتها، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم ليوصلها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفدا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال. قال إن الشيطان يدري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى التهمة عن نفسه باجتناب مواطن الريب، ونبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم. ومن سبل تحقق احترام الذات عدم التطاول على الآخرين، فمن تطاول على الناس تطاولوا عليه، ومن نال من الناس نالوا منه، والعكس بالعكس. وهذه قاعدة قررها أهل العلم استنباطا من قول ربنا جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال النووي قال العلماء فالله تعالى نهى عن سب آلهة الكفار، وهو أمر مباح ومندوب إليه شرعا لما فيه من إغاظة الكافرين وإغاظتهم قربة إلى رب العالمين، ومع ذلك نهى الله تعالى عن ذلك السب، وجعله محرما لكونه يمضي إلى سب الله جل وعلا، فهذا سد للذرائع. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. متفق عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله حول احترام الذات يخاطب السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مديبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وقال رحمه الله إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. وقال أيضا رحمه الله حول أسلوب النصح تحمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعة، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أيضا إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطق منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. رحم الله الإمام الشافعي. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابى. ومن سبل تحقيق احترام الذات عدم سؤال المخلوقين. من ترك مسألة المخلوقين ورجاءهم وعلق رجاءه بالله وحده لا شريك له عوضه الله خيرا مما ترك، ورزقه حرية القلب وعزة النفس والاستغناء عن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. متفق عليه. ومثله من ترك التكالب على الدنيا جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فضاق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن سبل تحقيق احترام الذات أن يستمع الإنسان أكثر مما يتكلم، فكلما كثر الكلام زادت فرص الوقوع في الخطأ. ومما يؤدي إلى زعزعة احترامه لنفسه واحترام الآخرين له، وهذا يسمى بالثرثار الذي يكثر الكلام في تكلف وخروج عن الحد. عن جابر رضي الله عنه يرفعه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقون؟ قال: المتكبرون. ومن مجالات الاحترام في الإسلام احترام الآخرين. إن احترام الآخرين جزء لا يتجزأ من احترام المرء لنفسه. فحين تكون البداية من عنده بعدم الاحترام، فلا شك أنه سيقابل بمثل عدم الاحترام. إنما يصدر عن كل فرد هو انعكاس لتربيته وانعكاس لبيئته. ومن جمال ديننا الحنيف أنه يحث على مكارم الأخلاق والآداب التي يعد احترام الآخرين جزءا منها. ومن صور احترام الآخرين احترام الصغير. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثق بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. ومن المؤكد أن احترامه وتقدير الصغير سيشعره بالمزيد من الكرامة والثقة بالنفس، وسيبني في ذهنه معاني الرجولة ويبعده عن الخوض في الرذائل. فإن من هانت عليه نفسه هان عليه الوقوع في المعاصي وارتكاب الأخطاء. ومن رأى لنفسه قدرا ومكانة واحتراما نأى بها عن مواطن الزلل. وقد بلغ من قيمة الاحترام احترام سليمان عليه السلام مشاعر النملة، فلم يحقر من شأنها ولم يقل إنها لا تزداد عن كونها حشرة وليس هناك أي ضرر إن هي ماتت. والدليل على احترام سليمان للنملة ومملكتها تغيير مسار الجيش حتى يحافظ عليها بعدما علم خوفها من أن يدهسها دون أن يدري. ومن مجالات الاحترام في الإسلام احترام الكبير. فكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باحترام الصغير، كذلك أمرنا باحترام الكبير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. إن احترام الكبير واجب شرعي، وأنت إن احترمت كبار السن سيسخر الله تعالى لك من يحسن إليك في عجزك وشيخوخته، والجزاء من جنس العمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. متفق عليه. وأما احترام الوالدين فأولى الناس بالأدب والاحترام الأب والأم، والسعيد من وفق لاحترام والديه والإحسان إليهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. احترام الوالدين لا ينقطع، فهو متصل حتى بعد موتهما، فأن تدعو لهما وتتصدق عنهما وتصل رحمهما وتحترم صديقهما. وها هو ابن عمر رضي الله عنهما خرج إلى مكة وكان له حمار يتروح عليه، فإذا مل ركوب الراحلة ركب هذا الحمار، وكان له عمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال له: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه ابن عمر الحمار وقال: اركب هذا وخذ هذه العمامة يشدد بها رأسك. فقيل لابن عمر: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. رواه مسلم. عن الزهري قال: كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها، فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أعلم فآكله فأكون قد عققتها. قال ابن قتيبة: قيل لعمر بن ذر: كيف كان بر ابنك بك؟ قال: ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقي صفحا وأنا تحته. أما احترام العلماء من أساتذتك وشيوخك، وقد رفع الإسلام قدرهم وأمر باحترامهم وتقديرهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وروى معاذ بن سعيد قال: كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث، فاعترض له آخر في حديثه، فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأحلام؟ إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به، فأريهم من نفسي أني لا أحسن من ذلك الحديث شيئا. وفي كتاب علوم الحديث للحاكم قال: حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وإسناده حسن. من مجالات الاحترام في الإسلام احترام الجار. روى ابن ماجه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنا. وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد في القلب. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أعلم أني محسن؟ قال: إن قال جيرانك إنك محسن فأنت محسن، وإذا قال جيرانك إنك مسيء فأنت مسيء. وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أباه في عدة أحاديث، كذلك من حديث معاذ رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضه، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقرته وافتقره عدت عليه، وإن أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تظرف له، وإن اشتريت فاكهة فأهدي إليه، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. ومن مجالات الاحترام احترام خصوصيات الناس، وقد نهى الإسلام عن تتبع عورات الخلق ودعا إلى الانشغال بعيوب النفس أولا والعمل على إصلاحها وتهذيبها. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما هو معروف أن الحاجة للتبرع بالدم كبيرة جدا في أغلب الأحوال، وعاجلة جدا في أحوال كثيرة، والأشخاص المحتاجون لتلقي أو استقبال الدم هم ضحايا الحوادث المرورية والحرائق، والمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية كبرى كعمليات القلب المفتوح وغيرها من العمليات المصحوبة بنزف شديد، والأشخاص الذين يعانون من سرطان الدم أو غيره من الأورام، والأشخاص المصابون بفقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا. وأما الأشخاص الذين يمكنهم التبرع بالدم، فللتبرع بالدم بعض الشروط لا بد من توافرها في المتبرع: أن يكون ذا صحة جيدة، وأن يكون قد تجاوز 17 من عمره، وأن لا يقل وزنه عن 50 كيلوغراما، وأن يخضع لفحص طبي يبين خلوه من بعض الأمراض. الأشخاص الذين لا يمكنهم التبرع بالدم هم من يعانون من الموانع المؤقتة للتبرع، فالأشخاص الذين سبقت لهم الإصابة بذبحة صدرية خلال سنة من التبرع بالدم، والذين أصيبوا بمرض الملاريا خلال السنوات 3 الماضية، والأشخاص الذين زاروا منطقة موبوءة بالملاريا خلال السنة الماضية، ومن تم نقل دم إليه أو أخذ له أحد مكونات الدم أو أخذت منه خلال السنة الماضية، ومن تعرض لعملية جراحية في القلب خلال سنة مضت، ومن تعرض لإصابة بالتهاب الكبد الوبائي خلال سنة مضت، وكذلك الشخص المصاب بوعكة صحية أو ارتفاع في درجة الحرارة يوم التبرع. وأما الموانع الدائمة من التبرع، فالأشخاص الذين سبق لهم استخدام المخدرات عن طريق الوريد، والأشخاص الذين يمارسون العلاقات الجنسية المحرمة، والأشخاص الذين سبق لهم استقبال حقن مركزة لعوامل تخثر الدم، والذين وجد أثناء إجراء الاختبارات المعملية أن لديهم فحصا إيجابيا لتحليل التهاب الكبد من النوعين باء وجيم وتحليل الإيدز. وأما الكميات التي يتم التبرع بها فيتم أخذ من 400 إلى 450 ملي لترا، وهو ما يمثل حوالي 1/12 من حجم الدم الموجود داخل جسم كل إنسان، الذي يتراوح بين 5 و6 لترات. وأما كيف تتم عملية التبرع بالدم، فيخضع المتبرع لفحص سريري شامل يتضمن قياس العلامات الحيوية كالنبض والحرارة وضغط الدم، وتجرى بعض التحاليل المخبرية الضرورية كمستوى الهيموغلوبين وبعض التحاليل للتأكد من سلامة الدم. ويستمر التبرع حوالي 10 إلى 15 من الدقائق، يكون المتبرع مستلقيا فيها على سرير مريح. التبرع بالدم إجراء طبي تطوعي، يتم بنقل الدم أو أحد مركباته من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج الدم، وهذا الإجراء يحتاج إليه الملايين من الناس كل عام. سنحتاج إليه أثناء العمليات الجراحية أو الحوادث الطارئة أو حالات الولادة الحرجة أو بعض الأمراض التي تتطلب نقل بعض مكونات الدم، ناهيك أن بعض الناس يحتاجون إلى نسب ثابتة من الدم للحياة. فكر للحظة في شخص لا يستطيع تأمين دم ما تحتاج، ينتظر أن يجد كيس دم متاحا ليبقى على قيد الحياة. ففي هذه اللحظة قد تكون أنت سبب حياته، نقطة دم منك قد تنقذ روحها. وقد قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكما أن هناك زكاة عن المال، فهناك زكاة عن الجسد، عن رفع الأذى عن الناس، عن العمل على إنقاذ أرواحهم. وفي المستشفيات يعاني الناس من نقص الدم، وقد تكون نقطة دم واحدة منك سببا لإنقاذ حياة إنسان محتاج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. رواه مسلم. وكل مفصل في جسمك فيه صدقة، وكل نقطة دم قد تنقذ حياة إنسان. وعلم أن الله سيجازيك خيرا عظيما ويزكيك ويطهرك، كما قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلتكن دماؤك حياة للآخرين وعطاء مستمرا وسبيلا إلى رضا رب العالمين. ولتتذكر دائما: نقطة دم واحدة قد تنقذ حياة إنسان. إن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل، لأنه يساهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يكونون في أمس الحاجة لنقل الدم. فالحقيقة أن واحدا من كل 10 من المرضى الذين يدخلون المستشفى في حاجة إلى نقل الدم، خصوصا المرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين العافية من كل بلاء وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.